SBS Audio is supported by advertising.
هذا الإعلان يستمع إليه الآن زبائنك الجدد. ماذا ستخبرهم عن مصلحتك التجارية إذا استطعت؟ SBS الإذاعة الأسترالية الأكثر ثقة في بث لغات متعددة. مستمعين على تواصل دائم معنا، يشاركون بشكل كبير وساهموا في دعم عدد لا يحصى من الشركات والمصالح التجارية المحلية لتكن مصلحتك التجارية هي المقبلة. نحن نقدم صفقات إعلانية للشركات من جميع الأحجام. فريق مبيعاتنا من ذوي الخبرة سوف يرشدونك للحصول على حملة إعلانية رائعة. احضر الإعلان الخاص بك أو لدينا فريق الإنتاج يقدم شيئاً في واحدة من 68 من اللغات لدينا. ما الذي تنتظره؟ ابدأ المحادثة مع زبائنك الجدد اليوم. إيميل sales@sbs.com.au.
أنتم برفقة SBS عربي 24.
عشت بجوز 20 أو 22 سنة بحياتي إنه ما قدرت أحكي مع أبويا عن أي مشكلة مأثرة علي.
طارق أحمد طبيب للصحة النفسية واجه تحديات وضغوطات منذ الطفولة، كان بعض منها محاولة إرضاء كل الناس إلا نفسه.
يمكن في عين أو حدا عامل لك سحر أو ملبوس، هاي كانت الشغلة الوحيدة اللي ممكن تخطر عبالي عبال الواحد واللي كلنا بنصير نفكر فيها دغري.
معكم مرام اسماعيل من بودكاست الهوية الموسم الثاني. اليوم رح نعرف من طارق كيف تسبب قلة وعيه بالصحة النفسية ووصمة العار الاجتماعية المرتبطة فيها في تفكيره بالانتحار.
وإذا العالم عرفت إنه رحت على السايكولوجيست، أو إذا عرفوا يعني شو رح يحكوا، إنه واحد مجنون وواحد ضايع ومضروب.
تحديات طارق بدأت مع قلة ثقته بنفسه والخوف أو الخجل من التعبير عن رأيه ورغباته. لم يفصح أبداً عما بداخله لأهله وكان يفضل تجنب المواجهة. بعمر 6 أو 7 سنوات فرض على طارق مسؤولية الذهاب إلى العمل مع والده لحتى يكبر ويعرف المهنة ويشتد عوده.
كنت بالمدرسة من الاثنين للجمعة، وبعدين السبت أروح مع أبو يشتغل، وبعدين الأحد أروح على المدرسة الدينية. والواحد هو صغير يفكر إنه يعني كل يوم لازم في شيء، يا دراسة يا شغل يا دراسة يا شغل، وبحس حاله إنه ما في عنده حرية يلبسته وهو صغير. ويوم الأحد كان الوحيد اللي كنت أروح ألعب رياضة فيه.
كان يحس ومنذ الصغر إنه علاقته مع أهله كانت علاقة رسمية وامتازت بالإنصات والطاعة.
إذا في مشكلة ممنوع تحكي، ومثل ما أبوي بحكي أنا يعني بمشي وراه. ما في عندي مجال إني أحكي مع أبوي عن المشكلة، لأنه ما بحس إنه رح يفهم علي، أو إذا سمعني رح يحكي لي انسى الموضوع كله. يعني إحنا عشنا حياة صعبة كثير، وإنتوا عايشين هون بأستراليا وعندكم بيت وعندكم أكل وعندكم وشو بدكم أكتر من هيك.
طارق ما كان يقدر يرفض أوامر والده ولا يفاوضه على عدم الذهاب معه، وحرقت هذا المشوار اللي حس إنه مغصوب عليه كبرت جواه سنة بعد سنة.
لو هذا النوع الشغل أو شغل تاني أنا طبعاً ما كنت بدي أشتغل وأنا صغير.
سن المراهقة جاب معه ضغوطات وتحديات أكبر. بهذا السن بيكون الواحد في أمس الحاجة للدعم النفسي والمعنوي ليقدر يفهم التطورات اللي عم بتصير بجسمه وطريقة تفكيره وصورته الاجتماعية.
مراهق بأستراليا وجاي من عائلة متدينة وعائلة من عربي، وفي كثير عادات وتقاليد، وهذول العادات التقليد ضد العادات التقليد اللي بتلاقيهن هون بأستراليا. يعني هاي بتخلي الواحد ممزوع من جهتين. And I think that caused so many problems for me.
إنهاء المدرسة الثانوية بالنسبة له كان بمثابة مهمة تسلق 10 جبال في يوم.
يعني بالمدارس sometimes they bullying الشباب، خاصة بالهاي سكول دائما نازلين خبط بعض، إنه أنت ما بتعرف أو أنت ناصح أو أنت بشع أو أنت وأنت وأنت. بعدين في المعلمين حواليك اللي بيحكوا لك ما تدرس وانت احبل، وابصر شو تسمع من عائلتك sometimes الناس بيحكوا لك شيء مش مزبوط او مش حلو، وكل هالشغلات هدول يعني على 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10 سنين بتصير تصدقهن. الواحد بصير يصدق إنه والله بجوز مزبوط إنه أنا ماني شاطر أو ما بقدر أعمل شيء بحياتي.
بين كلمة تاخده وكلمة تجيبه بدأوا بعد تفكير طويل وخوفاً من أن يخيب ظن والده فيه بالتوقعات اللي حط له إياها لمستقبله، قرر دخول الجامعة.
لو كان في عندي المجال إنه أنا أفكر شو بدي أعمل وعند الأوثوريتي الأوتونومي إنه okay this is what I want، يعني big difference، عملت big difference بنفسيتي والهيلث تبعي بهالموقع بحياتي.
لم يعرف أحد بالدوامة اللي كان طارق عايش فيها، والإفصاح عن الصراعات الداخلية لم يكن خيار متاح بالنسبة له. ما قدر يحس إنه في حدا كان ممكن يسمعه أو يفهم اللي عم بيمر فيه.
أول شيء درست الاقتصاد، كنت أشوف أكتر شيء الأجانب socializing برات الصف دائماً طالعين بيشربوا بالباء والباريز وهيك شغلات، بس أنا ما كنت بهاي السين إنه there's an opportunity here for me to become إني أسور أكتر مع الأجانب. بس كان كتير الشغلات يعملوها بالعكس عن شو كنت أنا what I believed in.
ما كان يستمتع بشي عمله بحياته، أصبحت العزلة والساعات اللي عم بيقضيها بالجيم تلخص نشاطه خارج الجامعة. بهاي الفترة أوجاع غريبة بلشت تصيب جسده، ومعها ساعات وساعات من السهر والقلق.
شو تعبان؟ إشي مش طبيعي، يعني كأني ما نمت. صار يعني أكتر شيء بطني صار يتوجع كثير، والواحد صار يعني يحس حاله كئيب جداً وما عندوش إرادة بالحياة، وكنت دائماً معصب. صارت شوي شوي تصير أكتر وأكتر وأصعب وأصعب بدون ما أعمل شيء هيك جسمي، وصرت أبعد عن كل واحد بحياتي، يعني أبعد من أبوي وإمي وأخواتي وأصحابي، ما كنت بدي أحكي مع حدا.
آلام طارق لم تعد تطاق، وقرر إجراء بعض من الفحوصات ليطمئن إنه ما عم بيعاني من أي أمراض.
الدكتور عمل تحليلات الدم وعمل تيستس وتحليلات يشوف إذا في سيكسو أو إذا في سيلياك ديزيز، وكل ما روح يعمل تفحيصات كل شيء بيجي بيرفكت، ما في مشكلة.
أصبحت تصرفاته تثير قلق العائلة، وقرروا يحكوا معه ليلاقوا حل لوضعه.
مرة حكوا لي طب maybe في إشي، يعني maybe في سحر أو واحد حاطط عين عليك، ليش ما نروح نعمل رقية؟
طارق كان مستعد يعمل أي شيء ليساعده يتخلص من الألم اللي عايش فيه، وراح يشوف شيخ.
بس كل ما أروح عليه بروح بنام بكون تعبان أكثر من اليوم اللي قبله. أنا بالنسبة إلي بهالمرحلة ما كانت مناسبة، لأنه ما كانت الواحد ملبوس وعين وهي شغلات، وأنا بس صار يصير فيي هيك أروح الشيخ وما كان يعني يتحسن الوضع تبعي، الواحد بصير يفكر يعني حتى الرقية مش ما بتشتغل معي، والواحد بصير يتباعد عن دينه ويتباعد عن الكوميونيتي، المساجد والمحلات الورشيب خلاص بصير يتباعد عنه، لأنه حتى أنتم ما بتساعدوا فيي. بس هو حكى لي خلاص يعني ما فينا نعمل لك شيء، كل هالعسل وكل هالبهارات وأبصر شو وإقرأ قرآن وخلاص بتروح المشغل منك.
ما ضل قدام طارق غير الجيم لينفس فيه عن نفسه ويحافظ فيه على تماسك مظهره الخارجي.
كأني عايش يعني ميت من جوا.
وبلش يفكر لمين فيه يحكي عن حاله ولمين فيه يشكي وجعه، وخطر في باله واحد من أصحابه في الجامعة وقرر يحكي معه ويشوفه.
كان يشتغل بهال بالسبايس بالمنتل هيلث، يساعد ناس. صرت احكي له عن وجع الجسم والبطن والنوم، بديش اشوف حدا ولا بدي اتعامل مع حدا. وبعدين صرنا نعمل اكسرسايزز. حكى لي بدي اياك اول شيء تكتب لي بورقه شو بتفكر عن حالك، وبعدين حكى لي بدي اياك هلا تقرا كل شيء اللي حكيته عن نفسك. وبهالوقت هذا بلشت عيط.
when I talk, I feel like my words aren't taken with any weight. The way I viewed myself physically, I felt overweight. I thought that I looked horrible, and I always saw myself as fat. I felt quite unimportant in life. So to the people around me and to, you know, the community and everybody that existed in my life, I felt like, you know, I was studying and I just couldn't put anything together that was of any significance. I'll never excel and be number one at what I do. And whenever I tried to make a change in my life, I was really impatient, you know, and that would lead to frustrations. And I was always frustrated with my inability to achieve, you know, my inability to be well-spoken or charismatic or important. You know, get really angry with myself because I say I'd want to start a task, but, you know, to be a better person, but I never actually start. And even if I did start.
هو حكى لي لسن بدك تشوف واحد بروفيشنال بالسايكولوجي. لهالفترة بحياتي ما اني فكرت اني اشوف سايكولوجيست. يعني السايكولوجيست ما كان اوبشن.
هاي كانت اول مرة طارق بيفكر بزيارة طبيب صحة نفسية، وقرر انه يخبي لجوءه للعلاج النفسي بسبب وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالاعتراف بالامراض النفسية. واللي شجعه انه يروح كان مكان الطبيب اللي رشحه صديقه، كان بعيد عن مكان سكنه وعن أي حدا بعرفه وبعرف أهله.
في حدا قاعد قدامي بس يسمعني، يسمع اللي مأثر علي، وبدون ما يضحك أو ويحكي له إنه انسى الموضوع وانسى الحكي هذا.
فتح قلبه لأول مرة، قدر يحكي عن كل موقف جرحه وكتمه في قلبه من هو صغير.
يقعد يسمع كانت شيء يعني غريب.
بعد كم جلسة مع السايكولوجيست بلشت أفكار الانتحار تراود طارق، مش لأنه شخص ضعيف ولا لأنه إيمانه كان ضعيف. اللي بيفكر بالانتحار مش شرط يكون ناكر للنعمة اللي عايش فيها، أو هاي الأفكار إجته من فراغ في حياته. أسباب الأمراض النفسية والتفكير بالانتحار كتيرة وبتختلف من شخص لآخر.
اللي بالمرحلة الصعبة الكتير مثل أنا وصلتها، خلص الواحد بده يوقف الوجع، بده يوقف التفكير، بده يرتاح من هذا الألم. بس كيف بده يرتاح؟ لهذا السبب الناس اللي بتوصل مرحلة صعبة كتير بصير يفكر بالانتحار.
لحسن الحظ قرر إنه يخبر طبيبه النفسي بالأفكار اللي راودته.
قعدنا وعمل لي some tests، بيعملوا tests بالأوراق، بصير يسألوك أسئلة، وبالأخير حكى لي اسمع، بدك أنت بجوز بدك دواء antidepressants بسموه. أحكي مع صاحبي أخذ الدواء ولا ما أخذ الدواء، وصاحبي حكى لي الوجع اللي بتحاسس فيه رح يكون أعطل من الدواء. قلت له لا، قال لي خلص. قلت أرأي بأخذ الدواء.
أهله ما كانوا يعرفوا شي عن حالته، وقدر يخبي مثل ما كتار بيخبوا حزنهم وصراعاتهم النفسية حوالينا.
وأنا كنت أعمل هيك، أطلع بشوف بحكي مع العالم وبعمل شغلة، والناس ما بتشعر إنه في شغلة فيه، بس من جوا يعني الواحد كأنه بمعركة. بس أخلص الشغل أو أخلص من بيت حدا بموت، إنه بس يعني أوصل البيت.
بعد أسابيع من أخذ الدواء والذهاب إلى الجلسات لعلاج الاكتئاب والقلق الشديد اللي كان طارق بيعاني منهم، بلش طارق يشعر بالفرق، وقرر يصارح أهله عن جلساته العلاجية وكيف تغير حاله بعد سنتين من العلاج.
صرت تحسن بعد، يعني بعد سنة وشوي بتخرف مع أمي، وحكيت لها إن كنت على الدواء يعني فترة، يعني حتى it wasn't even direct الطريقة اللي حكيت لهم إياه، بس بهاي المرحلة كنت أدرس، يعني بلشت أدرس بالسايكولوجي لأني كنت interested، بدي أشوف شو اللي بيصير فيه. وصرت أعمل توكس بالببليك، وإمي وأبوي صار يشوفوا التوكس تبعوني، يعني حتى مش كل الستوري حكيت لهم إياه directly.
طارق وصل لمكان أحسن كتير من اللي كان عايش فيه، وقدر يواجه بعض من الأمور والأشخاص اللي تسببوا بوضع الكثير من الضغوطات عليه في مراحل مختلفة من حياته.
أول مرة بحياتي حكيت لأبوي عن كيف كنت أحس وأنا صغير وكبرت، يعني هاي فتحت لي إشي يعني big turning point in my life. وأبوي كان حتى من جهته يحكي لي لهالوقت لساتك بتفكر بهالشغلات اللي صارت من زمان؟ قلت له آه، ومش قادر أترك الأفكار هاي لأنه مأثر علي كثير. حكى لي I'm sorry، يعني بدك يعني أتأسف لك؟ قلت له yes، وتأسف لي. وبهذا الوقت حسيت أول مرة بحياتي إني معاي connection مع أبوي، لأنه خلاص عرف إنه في شغلات عملها أثرت علي وأنا صغير، وأول مرة بحياتي إنه حكيت له هاي الشغلة أثرت علي، وهو كيف رد علي، رد علي بطريقة حلوة. خلاص أنا بهذا الوقت بلشت أعيط وحضنت أبوي، ومن من من هذا اليوم صرت أحب، حتى أحب أقعد مع أبوي، يعني بحب أفوت وأقعد معاه وأتخرف معاه ونضحك مع بعض ونتخرف مع بعض، وببوسه بس أفوت على البيت، ويعني بحب حتى بسأل عنه وين أبوي، يعني بدي أشوف أبوي.
للحصول على المساعدة والنصيحة حول الصحة النفسية والتوتر والقلق يرجى الاتصال بالخط الساخن لمنظمة بيوند بلو على الرقم التالي 1-300-222-4636. كنت معكم مرام اسماعيل من بودكاست الهوية. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصحابكم، واسمعونا بحلقة جديدة الأسبوع المقبل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.